أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت ولي في الدنيا والآخرة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان الكلام ولا يزال في بحث المطلق والمقيد وصلنا إلى المسألة الرابعة وهي من المسائل المهمة والتي أطال فيها المصنف نسبيا لما فيها من إشارة لبعض المقدمات الضرورية والمهمة لفهم نفس حقيقة المطلب. أولا لا بد أن نصور المطلب المقصود أو محل البحث ومحل النزاع. ليس الكلام في الإطلاق في الأعلام بالنسبة مثلا علي أو محمد أو حسن أو ما إلى ذلك، بالنسبة لأحواله هل هذا الإطلاق بالوضع أم بمقدمات الحكمة؟ مثلا عندما يقول القائل أو الآمر اكرم عليا، فهني المقصود به إكرامه على كافة أحواله أو على يعني بلحاظ أحواله، يعني سواء كان علي نائما قائما عالما جاهلا مؤمنا غير مؤمن وما إلى ذلك، في كافة أحواله ينبغي. لكن هذا الإطلاق الأحوالي لم نستبده من خلال الواضع، وهذا ما سيتضح، بل استبدناه من مقدمات الحكمة، فهذا ليس هو محل بحثنا الإطلاق الأحوالي في هذا المسار. وليس الكلام في إطلاق الجمل اللي قلنا مثلا جملة الشرطية أو الوصفية أو مثلا كما ذكرنا في أبحاث أخرى في البحث السابق، ليس الكلام في هذه النقطة، أما لأن حتما لو استفدنا منها إطلاق فإطلاق من باب مقدمات الحكمة وليس الوضع. هذا لا كلام أنا فيه، هذا أنا قدمت لكي لا نذهب هنا أو هنا. مركز البحث، نقطة البحث هو فيما يرتبط في الإطلاق في أسماء الأجناس، اسم الجنس، اسم الجنس مثل إنسان، مثل شجر، مثل مثلا سواد بياض، يعني سواء كان اسم الجنس لأمر يعني ما له تجوهر خارجي، يعني جوهر يعني قائما لا في موضوع، مثل الآن الإنسان، هذا الإنسان زيد عامر كذا كذا، هذا اسم جنس جوهر، أو كان اسم جنس لأمر عرضي يعني ما كان قائما في موضوع، مثل الألوان، مثل السواد والبياض، أسواد أبيض اسم جنس، ولكن اسم جنس لمن؟ للأعراض. إنسان شجر اسم جنس ولكن للجواهر. فعلى كل حال لا يفرق، لا ليس في البحث فرق بين اسم الجنس على مستوى الذوات الجواهر أو على مستوى الأعراض. فهنا البحث يأتي التساؤل، هل أن هذه أسماء الأجناس وضعها الواضع على نحو الإطلاق، يعني بمعنى أنه أخذ الإطلاق الذي بمعنى الإرسال والشيوع كما تقدم، أخذه قيدا في نفس الموضوع بحيث أن يكون القيد والمقيد داخل، مثل رجل اسم نكرة، أو إنسانون اسم جنس، إنسانون هذا إنسانون، هل أخذ الإطلاق قيدا فيه؟ لاحظ كأن إنسان زائد إطلاق فصار هو موضوع، يعني الواضع يقول أنا وضعت لفظة إنسان التي هي اسم جنس ماذا مطلقة، فجعل الإطلاق قيد إن في نفس الموضوع حسنت وهو اسم الجنس. هذا القول الأول أو الاحتمال الأول. أو أنه ماذا أو أنه موضوع للطبيعة الملحوظة كما يقولون لا بشرط، طبيعة ملحوظة لا بشرط، يعني إنسان ملحوظ لكن لا بشرط من جهة أنه موضوع للإطلاق أو غير موضوع للإطلاق، فهو لا بشرط، هذا قول ثاني. أو أنه ماذا؟ لا، على نحو القضية المهملة، وضعت لذات الطبيعة بما هي طبيعة، يعني مهملة، يعني لم يؤخذ فيها قيد الإطلاق أصلا، لا يلحظ قيد الإطلاق، بل حتى لحاظه هذا اللحاظ أصلا غير مأخوذ، يعني لحاظه عدم لحاظ الإطلاق بهالدقة، يعني لحظ، يعني لم يلحظ شيء، يعني النظر إلى الطبيعة بما هي طب بتعبير المناطق الكلية الطبيعي،
يعني معناها الحقيقي فقط،
أحسنت، يعني النظر إلى ذاتها بما هي هي من دون طرو أي أمر خارج.
لا، والأول الاحتمال الأول اللي تفضلت فيه هو إلى معناها الحقيقي مثلا وزيادة،
لا يعني، لا يعني أخذ الإطلاق قيدا فيه، لكن ما يكون أمر خارجي، أمر ماذا؟ ذاتي فيها، يعني كأنه الواضع قال وضعت الإنسان الذي هو اسم جنس بنحو أنه مطلق، لاحظ هذا أخذ الإطلاق قيد فيه، قيد داخلي بتعبير من القيد والمقيد والمقيد داخلا في هذه الحقيقة، يعني ما تستطيع تفكك أنت الإنسان عن إطلاقه، لاحظ هذا القول الأول. بينما القول الثاني لا، لا بشرط، شلون لا بشرط؟ هذا ما ذكر المصنفون القول الثاني، لا بشرط من أي لحاظ؟ أنه لا بشرط من جهة أنه مطلق أو ليس بمطلق، هذا قول ثاني وعليه محاذير. القول الثالث لا، أنما الواضع وضع اسم الجنس لذات الطبيعة، فعليه إذا أردنا أن نستفيد الإطلاق نستفيد من أمر آخر، وإذا نستفيد التقييد نستفيده من أمر آخر، وإلا الطبيعة بما هي طبيعة لا مطلقة ولا مقيدة، لاحظ لا مطلقة ولا مقيدة،
لا موجودة ولا معدومة، لاحظ
حسنتم، يعني لا مطلقة ولا مقيدة، هذه أقوال ثلاثة. بالنسبة للقول الأول يقول، يعني كما هو مذكر في محله وذكره المصنفون، بأنه الآن القول الثاني ما رح نذكره، وذكره صاحب الكفاية وناقشه وعنده مناقشة دقيقة جدا في محلها، نرجوها في محله لا نشوش البحث. عندنا الآن قولان أساسيان اللي ذكره المصنف هنا عليه الرحمة. القول الأول هو أن الإطلاق مأخوذ في ذات وفي حقيقة اسم الجنس. القول الثاني ليس كذلك، بل أن الأسماء الأجناس وضعت للطبيعة بما هي طبيعة، بينما الإطلاق والتقييد أمران خارجان عنها، فلذلك لكي نقول هذا مطلق أو مقيد نحتاج إلى دال آخر. ما هو الدال؟ يأتي بحث في محله. الآن القول الأول نسب إلى ما قبل زمان سلطان العلماء، أحد علمائنا الكبار سلطان العلماء، ما قبله كما نسب أنه المشهور ما قبله، أنه يقولون لا، أن الواضع وضع أسماء الأجناس على نحو الإطلاق، هي وضعها للمطلق، يعني قال إنسان إنسان المطلق، الشجر الشجر المطلق، يعني أخذ الإطلاق قيدا في طبيعة الإنسان، لاحظ. ولكن هذا القول تام أو ليس بتام؟ يقول المصنف هذا القول ليس بتام، لأنه يستلزم محاذير، منها إذا قلنا أن الإطلاق أخذ قيدا في ذات الطبيعة، يعني وضعها الواضع صح التعبير على أنها مطلقة، وجعل اسم الجنس مطلق بطبيعته، يستلزم إذا قيدناه يستلزم ماذا؟ المجازية. تقول الإنسان العالم، اكرم الإنسان العالم، فصار العالم قيدا للإنسان، الإنسان بطبعه مطلق، فقيدنا تحول إلى أمر مجازي، الإنسان العالم هذا مجاز، حسنتم، ليس حقيقة، وهذا خلاف الوجدان، نحن لا نستشعر المجازية، بل نستشعر كون وضع حقيقي، أحسنتم، الإنسان عالم نحو الحقيقة معالي نحو المجاز، فالتقييد تقييد الإنسان تقييد هذه الطبيعة بالعالم لا يشعرنا بالمجازية، بل هو على نحو الحقيقة. فعلى هذا المصنف عليه الرحمة لا يطيل في المناقشة، يكتفي بهذا المقدار، ولكن يقول بأنهما من سلطان العلماء على هذا القول الثاني. وإلى الزمان المتأخر يومنا هذا يرون الأغلب تقريبا اللي بعد هنا من هنا أو هناك من يقول بنفس القدماء أو بقول آخر بحث آخر فيه، لكن الأكثر والأعرف بين الأصوليين من سلطان العلماء إلى يومنا هذا هو القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ هو أن الأسماء، أن أسماء الأجناس وضعت ماذا؟ لذات الطبيعة بما هي هي، والإطلاق والتقييد أمران خارجان عن ذات الطبيعة. فلكي نعرف أن هذا مطلق، نحتاج إلى دال. ما هو الدال؟ مثلا هو مقدمات الحكم، يأتي بحث إن شاء الله عنها مفصل في المسألة الخامسة، ماذا تعني مقدمات الحكم التستفيد منها الإطلاق. وإذا كان ولكي نعرف التقييد يحتاج إلى ذكر القيد، يعني دال آخر دال يدلنا على القيد. فلو قال لي مثلا الشارع المقدس اكرم الإنسان، هنا لا استفيد الإطلاق بما هي هي، لا استفيد الإطلاق، لا أبد من إعمال مقدمات الحكمة لكي أستفيد الإطلاق. فإذا قال لي اكرم الإنسان وأراد المؤمن، فلا بد أن يقيد، أما أنا ما استفيد القيد من داخل ذات الطبيعة، أحسنت، فلا بد من دال آخر. يقولون تعدد الدال والمدلول، أحسنتم، تعدد الدال والمدلول، فإضافة القيد يعني مدلول آخر هو الإنسان المؤمن، فبقيد المؤمن استفد مدلولا آخر، معنى آخر، وهو إكرام الإنسان المؤمن دون مطلق الإنسان. واضح؟ هنا المصنف عليه الرحمة يؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة ماذا؟ حقيقة أنه ما ذهب. الآن ما هو المرجح عند المصنف عليه الرحمة؟ قال ما هو الحق ما ذهب إليه ماذا؟ سلطان أو سلطان العلماء عليه الرحمة ومن تبعه. بل أكثر من ذلك ترقى المصنف، قال أصلا حتى نسبة القول الأول تحتاج إلى تحقيق، أصلا كأن فيها إشكالية النسبة أن هذا قول المشهور. وما قول البعض بلا إشكال هو قول لبعض الأعلام، ولكن هل هذا هو قول المشهور؟ كلام يقول هذا
شكك في الشهرة،
أحسنتم، ولو لا ينفي أصل القول، لكن كون للمشهور يقول مشكوك في، لما قلنا لأن نفس النكتة السابقة لكون يعني يشكل عليه بأمر واضح لا يخفى على أكثر الأعلام أو الأعلام، وهو أنه إذا كان الإطلاق قيدا وأمر في ذات الطبيعة في ذات اسم الجنس، فبالتالي التقييد يستلزم نجازية، هذا أم خلاف الوجدان، أحسنتم، خلاف الوجدان. وعلى هذا الأساس إذن عندما نقول أسماء الأجناس على الرأي الثاني موضوعة لهذا المعنى، موضوعة للمطلق والمقيد، إن إذن معنى ذلك أن الطبيعة بما هي طبيعة موجودة في المطلق والمقيد. نعم الإطلاق يحتاج إلى دال، والتقييد يحتاج إلى دال آخر. هذا تمام الكلام وين في هذه المسألة الآن كعرض لها. الآن المصنف لكي يحقق أكثر يقول بأنه يعني لتوضيح هذا أصلا المسألة، يقول نحتاج إلى تبيين أمور ثلاثة. أول أمر الأول في اعتباريات في اعتبارات الماهية، الأمر الثاني اعتبار الماهية عند الحكم عليها كيف نحكم على الماهية، وبعد ذلك الأقوال في المسألة. هذا تقريبا اللي ترافقنا حتى نأتي للمسألة المهمة الأخرى وهي مقدمات الحكمة، هذا بحث مهم جدا. نقرأ العبارة ونأتي إلى البحث. قال المسألة الرابعة، يقول لا شك في أن الإطلاق في الأعلام مثل محمد علي اسماء الأعلام يعني بالنسبة إلى الأحوال كما تقدمت الإشارة إلى ذكرنا ليس بالوضع، بلا أشكال ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. هذا يقول وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها أيضا، الجملة الشرطية وغيرها، ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة، وهذا لا خلاف فيه. وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس إنسان شجر كذا وما شابه يعني مثل اسم النكرة رجلون، هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة؟ لاحظوا هذا الآن التردد بين القولين. أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال، إرسال بمعنى، لأن قلنا الإطلاق له المعنى اللغوي بمعنى الإرسال والشيوع، ما لهم معنى آخر عند الأصوليين. هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ كما نسب إلى المشهور من القدماء؟ لاحظ، مأخوذا في المعنى الموضوع، يعني الواضع وضع الإنسان على نحو الإطلاق كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء، أو أنها موضوعة لنفس المعاني بما هي، يعني بما هي، يعني بما هي، هي وضع الإنسان، الإنسان بما هو، بطبيعة الإنسان، الإنسان الحيوانات، ولا الإطلاق ولا التغيير مأخوذ في حقيقته. يقول بما هي والإطلاق يستفاد من دال آخر، كاشف آخر، وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكم توفر فيه، وهذا ما يأتي. وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم، فيما نعلم لنا قد يكون مذكور عند علماء حتى قبل سلطان العلماء، مو بالضرورة يعني، كما تجد بعض التحقيقات في بعض الأقوال هو قول مشهور لهذا العالم، مع التحقيقات له قول آخر، يعني هو نفس هذا القول لعالم آخر أو بداياته بذوره، لكن بلورت صياقته بشكل وأحسنتم كبير لهذا العالم. هذا كل حال. وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. الآن ما الفرق يعني بين القولين؟ ذكر عدة فوارق، هذا فارق منها. قال وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، اكرم الإنسان التقي قيد، إذا قيدت صار مجاز، صار الإنسان مجازا مو حقيقة. وعلى القول الثاني قول سلطان العلماء يكون حقيقة، عندما تقول اكرم الإنسان التقي يبقى هو على نحو الحقيقة وليس على نحو المجاز. وعلى القول الثاني يكون حقيقتان، لأن الطبيعة موجودة في المطلق والمقيد، لكن كما قلنا نستفيد إطلاق وتقييد من دوال أخرى. الآن ما هو الحق في المقام؟ قال والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل أن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وغير هذا الباب. هنا لحاشية لطيفة تحت يقول وقد اضطررنا إلى الخروج عن الطريقة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب في الاختصار. قل هذا الكتاب مبني على الاختصار ومرحلة متوسطة، يعني كان بين المعالم وبين الكفاية، فما يريد يتوسع، لكن في هالمورد يقول نحن بحاجة إلى نوع من التوسع وبيان هذه الأمور، أولا لكونها نافعة في هذا الموطن ونافع في مواطن أخرى. سوف يذكر من البحث أن هناك خلط في الاصطلاح، وهذا الخلط في الاصطلاح لم يميزه الطالب من هذه المرحلة قد يقع في اشتباه كبير، يعني قد ينجر هذا الإشكال أو هذا الخلط في مراحله العلمية الآتية. ولذا هنا نكتم منهجية مسألة أنه الاحتناء بالاصطلاح، مسألة احتناء بالاصطلاح مسألة مهمة، مسألة منهجية. تعبيرهم تعبير الجمل الاعلام يقولون بان فهم الاصطلاح فهم نصف العلم، اي علم تدخل مفاتيح اصلا والاصطلاحات، تدخل علم الفيزياء، شوف لكي تلم انت بأكثر يعني بأكثر مطالب علم مثلا الفيزياء أو الكيمياء لابد أن تقف أولا على ماذا؟ على اصطلاح القوم، ماذا تعني افترض الطاقة، ماذا تعني مثلا الكمية، ماذا تعني مثلا حرارا وكذا، ماذا تعني الذبذبة مثلا، الذبذبات ماذا؟ على كل حال كهرومغناطيسية، الفيزياء النووية ماذا تعني اصطلاحاتها، وأبحاث في محلها. الكيمياء كذلك، الفيزياء فضلا عن علوم الحوزة من فقه وأصول وما إلى ذلك. إذا فهم الاصطلاح، من فهم الاصطلاح وقع نصف، فهم نصف العلم واقعا يعني، إذا ما نقول أكثر. يعني مثل هذا معنى في الروايات، ورد معنى شبيه لهذا المعنى كما في الإمام الحسن سلام الله عليه، حسن السؤال نصف العلم. طبيعة تعرض السؤال تستجلب الإجابة بشكل صحيح، أما واحد يسأل بطريقة غير مطاطية، طريقة غير واضحة ضبابية، لقد تكون إجابة غير تامة عليه، وأن كان ذاك أجاب يعني. فعلى هذا الأساس إذن المصنف يذكر بحث مهم جدا ودقيق لفرز الاصطلاحات ومعرفتها وما إلى ذلك. ويقول هنا: ونعتقد في الحاشية أن الطالب المبتدئ الذي ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الأبحاث، لاحظ، واضطرارنا لهذا البحث باعتبار ما له من حاجة ماسة في فهم الطالب لكثير من الأبحاث التي قد ترد عليه فيما يأتي. نعم. قال: ولتوضيح هذا القول المتن وتحقيق ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب، وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام، يعني بعض الأعلام، من اختلاف التعبير بل في الرأي والنظر، وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي. هم كذلك نقطة إضافية يمكن نضيفها، هي مسألة فائدة تحرير معرفة الاصطلاحات، لأنها لها أثر في تحرير محل النزاع، أن قد يكون أصلا النزاع لفظي وليس نزاعا حقيقيا بين هؤلاء نتيجة عدم وضوح الاصطلاح. قد يكون هذا مراده شيء وهذا نفس المراد، ولكن استخدم عبارة أخرى أو اصطلاح آخر، صح أن معنى لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن ينبغي أن نكون دقيقين في اختيار الاصطلاح وتداول الاصطلاحات المتعارفة في هذا العلم ثانيا، وثالثا لو قدر لعالم أو قدر لعالم أن يضع اصطلاح خاص به لابد أن ينبه، وعدم التنبيه وعدم التنويه يوقع الآخرين في ماذا؟ في حيص وبيص في فهم كلامه. هذا بعض الأعلام هكذا، قد يكون ما نبه في هالمطلب أو نبه في مكان بعيد عن هذا المطلب أو أصلا لم ينبه، لأن لكون هذا اصطلاحه الخاص يوقع الآخرين واقعا في اشتباهات معرفية وما إلى ذلك. على هذا المعنى نأتي بغض في هذا اليوم نذكر هذه الاعتبارات الماهية المتناولة، والبحث الأدق يأتي إن شاء الله في البحث الآتي. اعتبارات الماهية، نحن هذه المسألة هم درستموها في أبحاث أخرى، صنع على مستوى البداية، على مستوى أبحاث أصولية أخرى، بشكل مختصر نقول، ليس في البحث هذا الآن دقة، البحث الآخر هو المحتاج إلى تدقيق. اعتبارات الماهية، الماهية كما تعلمون هي مصدر صناعي من مأخوذ من ما هو، مائية ثم قلبت الهاء قالوا ماهية، ماهية التي تقع في جواب ما هو يعني عن حقيقة الشيء. الآن تقديم ماء الشارحة، ماء الحقيقية، كذا كذا، بحث في محله. المشهور بين الأعلام أن للماهية اعتبارات ثلاثة، لكن بأي لحاظ؟ إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، يعني إذا تأخذ الماهية وتقيسها إلى أمر خارج عن ذاتها، مثل ماهية الإنسان، ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق، هذه ماهيته، حده نحو، هل الآن حد هذا الحد الحقيقي أو كاشف عن حد حقيقي، ونحن لا نقف على الحدود الحقيقية، هذا بحث في محله. في نظرية المعرفة يذكر في أبحاث المنطق، أبحاث فلسفية ذكرنا في بعض الأبحاث العقائدية، وحتى في المعرفة ذكرنا الأبحاث الفلسفية هم ذكرنا، راجع في محله. هنا نقول هكذا: هذا الإنسان ما هو إنسان؟ حيوان ناطق، هذا الإنسان. إذا هذه الماهية بما هي قستها إلى أمر خارج عنك، قال مثلا المؤمن، الإنسان المؤمن مثلا، لاحظ، إذا قيست هذا الإنسان الماهية إلى هذا الإيمان، الإيمان أمر خارج عن الماهية، ليس أمرا ذاتي لها، واضح. فهنا لا تخلو من أمور ثلاثة الاعتبارات: إما أن نقول هذه الماهية وهي الإنسان مشروطة بذلك الأمر الخارج وهو الإيمان مثلا، ومثل بالرقبة، نقول إحنا على الرقبة، الرقبة المؤمنة أو الإنسان المؤمن، فتكون الماهية بشرط شيء. مثلا إذا قال لك أكرم أو اعتقل رقبة المؤمنة، إذن هذا شيء، هذا قيد بشرط شيء، ماهية بشرط شيء. وتارة لا مشروط بعدمها بشرط لا، مثل مثلا الصلاة تقصر لكن بشرط عدم العصيان، بشرط لا من العصيان، أو بشرط لا اعتق رقبة بشرط لا من الإيمان مثلا، ما يريد رقبة مؤمن، يريد رقبة ليست مثلا، لا يؤخذ هذا القيد مثلا، هذا بشرط لا. وعندنا الماهية لا بشرط، مثل عندما يقول اعتق الإنسان اعتق الإنسان أو اعتق الرقبة، فما لم يلحظ لا شرط الإيمان ولا عدم شرط الإيمان، لم يلحظ بشرط شيء ولا بشرط، فسواء اعتقت مؤمنا رقبة مؤمنة أو اعتقت رقبة غير مؤمنة حققت، لأنه أخذ لا بشرط. ومن هنا يقول لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، واضح. إذا صار عندنا هذه الآن الأمور الثلاثة الواضحة، يعني ماهية بشرط شيء، ما هي بشرط لا، ما هي لا بشار، وهذا يسمى هذه الاعتبارات. يوجد اصطلاح آخر لنفس هذه الماهية لا بشرط، هذه لها اعتبار آخر اللي يسمى أو لف آخر يسمى اللا بشرط القسمي، في قبال معنى اللا بشرط المقسمي. الآن لا بشرط القسم بشرط المقسم، هذا بحث اللي يأتينا إن شاء الله في البحث الآتي، يحتاج نوع من التدقيق والفرز، وهو قلنا محط إشكال أو محط إن صح التعبير الخطف عند بعض الأعلام كما قال المصنف. نأتي للعبارة نطبقها بعد لأن بحثنا الدقيق يأتي إن شاء الله في الغد. قال: اعتبارات الماهية. المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات إذا قيست، وهذا قيسة قيد مهم يأتينا إن شاء الله توضيحه يعني أو فائدته في البحث الآتي، أن للماهية ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق، كوجوب العتق. وهي أولا أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج، وتسمى حينئذ الماهية بشرط شيء، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة، يعني رقبة بشرط، أي بشرط كونها مؤمنة. ثانيا أن تعتبر الماهية، يعني أن تعتبر الماهية مشروطة بعدمه بشرط لا، وتسمى الماهية بشرط لا، أو يقولون لا بشرط لا شيء اللي هي المجرد، يعني لا يدخل فيها شيء زاد على ذاتها، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله في سفره، فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم. الآن هذا المثال دقيق كذا كذا، هذا أصلا يعتبر قيد بشرط شيء، بحث في محل الآن بهالمستوى نذكر، لاحظ. الأمر الثالث أن لا تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه، وتسمى الماهية لا بشرط، مثل أخذ الصلاة لا بشرط من جهة كونها المصلي كونه مصلي حرا أم عبدا، صلى من قال الله وأقيم الصلاة، هذه لا بشرط من كون المصلي عبد أو حر، هذه لا بشرط، فقد يكون المصلي عبدا وقد يكون المصلي حرا، يعني واضح. ألا تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه، وتسمى الماهية لا بشرط، كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا، فإن الحرية غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها، فهو لا بشرط بالقياس إليه. يعني يقول أنا الصلاة واجبة علي سواء كنت حرا أم عبدا، فأنا لا بشرط من هذه الصلاة، لا بشرط من هذه الجهة بالنسبة إلي أو لي. ويسمى هذا الاعتبار لا بشرط، لا بشرط له، له اعتبار يعني لفظ آخر، ويسمى هذا اعتبار ثالث اللا بشرط القسمي. قسمي يعني قسم من هذه الاعتبارات الثلاثة، ليس هو أمر فوقها. في قبال اللا بشرط المقسمي له المقسم وتحته هذه الاعتبارات الثلاثة الآتي ذكر. وإنما سمي قسيما لأنه قسم في مقابل القسمين الأولين. ما هما القسمان الأولان؟ هما أي اللا بشرط، يعني أي البشرط شه والبشرط لا، وهذا ظاهر لا بحث فيه. هذه المسألة يقول المصنف هنا واضحة لا نحتاج إلى مزيد إيضاح وتأمل وتعمد، يقول بهذا المستوى. الآن البحث الآت هو بحث دقيق، أنا ما أريد أدخله لأنه فعلا الدخول فيه يحتاج إلى يعني وقت مفصل أو وقت طويل، والآن تقريبا نكتفي بهذا المقدار. فعلى هذا الأساس إذا اتضح عندنا هذان المطلبان الأساسيان الآن، المطلب الأول وعليه ما عليه الإعلام من سلطان العلماء يوم هذا وهو اختار المصنف، فهو أن أسماء الأجناس وما شابك اسم النكرة كرجل وغير ذلك إنما وضعت ماذا؟ لذات الطبيعة بما هي هي، ولم توضع مقيدة بالإطلاق، فالإطلاق خارج عن حقيقتها. واضح؟ من هنا يقول لكي تتضح هذه المسألة، هذا البحث الثاني، وتتبلور أكثر ونعرف حق جلية الأمر، نحتاج إلى ذكر مجموعة من الأمور. الأمر الأول كان في اعتباريات الماهية، وتضع عندنا أن الماهية منها بشرط الشيء ومنها بشرط لا ومنها لا بشرط. البحث الآخر وهو أنه كما يقول عندنا اصطلاحان، اصطلاح الماهية المهملة واصطلاح الماهية لا بشرط المقسمي. هل هذان اصطلاحان لمعنى واحد أو لمعنيان أو لمعنيين متغايرين؟ قل هذا البحث دقيق نحتاج إلى تنقيحة وتوضيحة، وهذا ما يأتي إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.